تمام، والخامسة صباحا بالتوقيت الفرنسي. الساعة الثانية من صباح مونتي كارلو الدولية تنطلق، وفيها نشرة إخبارية جديدة أعدها ويقدمها نبيل شوفان. صباح الخير نبيل.
صباح النور رضا، صباح الخير لكم مستمعينا. والبداية بالعناوين. وسط دعوات دولية لخفض التوتر الإقليمي، إيران تقول إن ردها لن يتصف بالرعونة، ونتنياهو يقول إن إسرائيل مستعدة لسيناريوهات في مناطق أخرى غير غزة، وواشنطن لا تتوقع ردا إيرانيا يجرها إلى الحرب. الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يدعو مصنعي الأسلحة إلى بذل جهد مستدام لزيادة الإنتاج، وحاملة الطائرات شارل دي غول تحت قيادة الأطلسي للمرة الأولى. واشنطن وطوكيو ومانديلا تندد بالسلوك الخطير لبكين في بحر الصين الجنوبي، وبايدن مستعد لتفعيل الدفاع المشترك في حال تعرض الفلبين لهجوم. في النشر أيضا، مهرجان كان يكشف قائمة الأفلام المتنافسة على السعفة الذهبية في نسخته 77، والسعودية تنافس بنورة.
مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
أهلا بكم مستمعينا. حضت الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا وروسيا على خفض التوتر في الشرق الأوسط، مع مؤشرات على نية طهران ضرب أهداف إسرائيلية ردا على استهداف قنصليتها في دمشق. وقالت مصادر إيرانية إن وزير الخارجية أمير عبداللهيان نقل رسالة إلى واشنطن أثناء زيارته سلطنة عمان أن بلاده سترد دون رعونة وبصورة تتفادى تصعيدا كبيرا، فيما قال مسؤول أمريكي إن بلاده تتوقع هجوما إيرانيا لا يجرها إلى الحرب. ووسط حال تأهب في إسرائيل، قال وزير الدفاع يوآف جالانت إن تل أبيب سترد مباشرة على أي هجوم إيراني، فيما قال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إنهم مستعدون لسيناريوهات في مناطق أخرى غير غزة. مراسلنا في القدس زياد حلبي متحدثا من حيفا.
التقديرات في إسرائيل أن إيران قد ترد في خلال أيام على استهداف قنصليتها في دمشق، لكن ردها قد يبقى تحت سقف الحرب. وزير الدفاع الإسرائيلي قال لنظيره الأمريكي في مكالمة هاتفية إن ردا إيرانيا ينطلق من الأراضي الإيرانية سيلقى ردا إسرائيليا متناسبا، فيما قال الناطق العسكري الإسرائيلي إن شن إيران هجوما من أراضيها سيثبت نيتها تصعيد الوضع في المنطقة، مشيرا إلى أنه لم تصدر تعليمات خاصة للجبهة الداخلية. قائد المنطقة الوسطى للقوات الأمريكية أجرى مشاورات أمنية مع مسؤولين إسرائيليين، ونقل انطباعه بأن التهديد الأمريكي العلني لإيران قد يقلص حجم ردها، ويأتي وجوده في تل أبيب رسالة إلى إمكان أن يكون الرد مشتركا ضد طهران. السيناريو الأسوأ لدى إسرائيل أن تشن إيران هجمات صاروخية من أراضيها لأول مرة، ما قد يؤدي إلى تصعيد خطير، وتفضل ردا من سوريا أو العراق يمكن احتواء تبعاته. زياد حلبي، حيفا، مونتي كارلو الدولية.
وقالت بعثة إيران لدى الأمم المتحدة أنها كانت ستتغاضى عن الرد لو ندد مجلس الأمن الدولي بالهجوم، وفرضت واشنطن قيودا بالفعل على حركة دبلوماسيها في إسرائيل بسبب مخاوف أمنية، بينما دعا وزير الخارجية أنتوني بلينكن الصين والسعودية وقطر إلى حض إيران على عدم التصعيد. في غزة دائما أدى القصف الإسرائيلي إلى مقتل 63 شخصا في 24 ساعة، ولقد تجاوزت حصيلة الضحايا 33,500. الجيش الإسرائيلي فاجأ أمس الجميع بعملية برية في مخيم النصيرات وسط القطاع في وقت كانت تتجه فيه الأنظار إلى رفح. مراسلنا في غزة عادل الزعنون.
كل الأنظار تتجه إلى مدينة ومخيم رفح مع تصاعد التهديدات الإسرائيلية باجتياح المدينة، لكن الجيش الإسرائيلي فاجأ الجميع ببدء العملية العسكرية البرية في وسط القطاع بضربات جوية ومدفعية متتالية ومكثفة وعنيفة تركزت على مخيم النصيرات، خصوصا مع توغل الدبابات والآليات المدرعة وعدد من الجرافات العسكرية. عشرات الضحايا والمصابين على إثر الغارات الجوية والبرية التي استهدفت عشرات المنازل والمباني ومسجدين ومدرستين والسوق المركزي في المخيم، تصعيد وصفه الإعلام الحكومي في غزة بامتداد لمجازر الإبادة الجماعية التي ترتكبها القوات الإسرائيلية على ما ذكر بيان الإعلام الحكومي. وفي مدينة غزة تواصلت الضربات الجوية العنيفة التي استهدفت منازل عدة ومجازر مجددا سوق فراس التاريخي ومنطقتي الزيتون وتل الهوى. عادل زانو غزة، مونتي كارلو الدولية.
على صعيد المفاوضات لم تقدم لا حماس ولا إسرائيل أي رد على مقترح الهدنة رغم خضوع الطرفين لضغوطات كبيرة. عضو المكتب السياسي في حماس باسم نعيم أكد أن هدنة في غزة ضرورية لتحديد أماكن الرهائن ومصيرهم، وقال إسماعيل هنية أن أبنائه الذين قتلوا بهجوم إسرائيلي لم يكونوا مقاتلين. وعما إذا كان مقتلهم سيؤثر على المحادثات، قال هنية إن مصالح الفلسطينيين مقدمة على أي شيء. مجلس الأمن الدولي أخذ أمس علما بتعهد إسرائيل فتح منافذ إضافية لدخول المساعدات إلى غزة، ودعا تل أبيب للقيام بالمزيد بعد أن أبلغت مديرة الوكالة الأمريكية للتنمية سامانثا باور الكونغرس بأن المجاعة بدأت فعلا في شمال غزة، وهي أول مسؤولة أمريكية تقر بذلك. لكن مجلس الأمن الدولي فشل من جانب آخر بالتوصل إلى اتفاق بشأن حصول فلسطين على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة. من واشنطن، علي بردة.
طلب الفلسطينيين الحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة اصطدم مجددا باعتراضات أساسية في مجلس الأمن. الولايات المتحدة التي تملك حق نقض الفيتو كررت أن عضوية فلسطين في الأمم المتحدة يجب أن تكون نتيجة للمفاوضات المباشرة مع الإسرائيليين. الرفض الأمريكي انعكس على اجتماعات اللجنة المعنية بقبول عضوية الدول الجديدة. رئيسة مجلس الأمن المندوبة المالطية فانيسا فرايزر أعلنت أن اللجنة لم تتوصل إلى التوافق الضروري لإنجاح المسعى الفلسطيني. ثلثاء الأعضاء وافقوا وهناك اعتراضات. علي برد، واشنطن، مونت كارلو الدولية.
مستمعين، القضاء الأرجنتيني اتهم إيران بهجمات بوينس آيرس ضد الجالية اليهودية عام 92 وعام 94. في فرنسا أعلنت 8 منظمات بما فيها العفو الدولية عن إجراءات قضائية تطالب بتعليق تسليم الأسلحة الفرنسية لإسرائيل، بينما دعت مراسلون بلا حدود إلى ضمان محاسبة تل أبيب على مقتل الصحفي عصام عبد الله قبل 6 أشهر في جنوب لبنان في ضربة أصابت كذلك مراسلان لفرانس بريس. بحسب السفيرة الأمريكية في الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد، فإن بلادها دعت دولا في المنطقة لمطالبة طهران بعدم التدخل في الحرب في السودان، بينما قالت البعثة الأممية لتقصي الحقائق إن السودانيين تحملوا ما يكفي مع دخول الحرب عامها الثاني. أعلن جيش النيجر مقتل 6 من جنوده في انفجار قنبلة في منطقة قرب مالي، مؤكدا أنه شن في أعقاب ذلك غارات جوية على جانبي الحدود حيدت 10 إرهابيين، بينما قال التلفزيون الرسمي أن مدربين روس وصلوا إلى نيامي بموجب اتفاق بين المجلس العسكري والرئيس الروسي. أوكرانيا افتتحت سفارتها في ساحل غاج في ساحل العاج بعد أن افتتحت أخرى في الكونغو الديمقراطية في مسعى لكييف لمواجهة نفوذ موسكو في القارة الأفريقية. حض الرئيس فولاديمير زيلينسكي حلفائه على الوفاء بتعهداتهم بأنظمة دفاع جوي وسط تكثيف روسيا لغاراتها ضد منشآت الطاقة. هذا بينما أقر البرلمان الأوكراني قانونا مثيرا للجدل حول التعبئة العسكرية في البلاد، وهذا موضوع فقرة مباشر مع مراسل بعد نشرة الأخبار. أكد الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون أثناء وضع حجر الأساس لمصنع بارود أن الاضطرابات التي سببتها الحرب في أوكرانيا وإعادة التسلح على مستوى العالم يتطلب جهدا مستداما من صناعة الدفاع لإنتاج المزيد وبسرعة. لميس زينتين.
الرئيس الفرنسي حث الصناعيين في مجال الدفاع على الإسراع في الانتقال إلى اقتصاد الحرب من أجل مواصلة دعم أوكرانيا ضد روسيا، لافتا إلى أنه يرى تحولا جيوسياسيا وجغرافيا استراتيجيا على المدى الطويل تلعب فيه الصناعات الدفاعية دورا متزايدا. ماكرون قال إن الجهد الذي يجب بذله في هذا المجال عاجل، مشيرا إلى ضرورة التحرك بسرعة وبقوة كما على نطاق واسع إنما بشكل مستدام أيضا. هذا وأشار الرئيس الفرنسي إلى أن العالم لن يتوقف إذا انتهت الحرب غدا، لأن هناك عملية إعادة تسلح ضخمة لروسيا، ولأن الإنفاق العسكري يتزايد في كل مكان في أوروبا. كلام ماكرون هذا جاء أثناء وضعه حجر الأساس لمصنع جديد للبارود، والذي سيتم افتتاحه بداية العام المقبل، ويهدف إلى إنتاج 1200 طن من البارود سنويا.
في مؤشر على التزام باريس تجاه الناتو بمواجهة روسيا، ستوضع لأول مرة حملة طائرات شارل دي غول ترافقها غواصة نووية تحت قيادة الناتو في مهمة يقودها ضابط أمريكي. في واشنطن، أكد رئيس جو بايدن أن أي هجوم على سفينة أو طائرة أو قوات فلبينية في بحر الصين سيدفع إلى تنفيذ معاهدة الدفاع المشترك التي تربط واشنطن ومانيلا، في تحذير واضح لبكين أصدره بايدن وإلى جانبه الرئيس الفلبيني ورئيس الوزراء الياباني. والمستشار الألماني أولاف شولتز يتوجه إلى بكين في ظل انتقادات على خلفية علاقتها في موسكو وأيضا ممارساتها التجارية الموصوفة بغير النزيهة. غالبية نواب البرلمان الأوروبي وافقوا أمس على إلغاء تعيين نائب أوروبي ألماني في منصب براتب مرتفع بسبب شبهات محاباة تطال رئيسة المفوضية نجوى بالحسن.
في تحد واضح لرئيسة المفوضية، صوت 382 نائبا أوروبيا من أصل 705 ضد تعيين ماركوس بيبر مبعوثا مسؤولا عن الشركات الصغيرة والمتوسطة. هذا التعيين الذي يعود إلى نهاية كانون الثاني يناير سرعان ما أثار فضيحة عرفت باسم بيبر جيت بعدما تبين أن حزب الشعب الأوروبي الذي ينتمي إليه النائب المعين قدم دعمه لولاية ثانية على رأس المفوضية ترشحت لها فوندرلاين. تصويت البرلمان ليس ملزما ولم يجعل المفوضية تتراجع، لا بل على العكس، الناطق باسم فوندرلاين أعلن أن السيد بيبر سيتولى مهامه كما هو مخطط له، رغم أن تعيينه أثار أيضا انقسامات داخل المفوضية نفسها.
ما تزال مناطق في روسيا تعاني من الفيضانات. السلطات حذرت من أن الوضع يبقى صعبا في منطقة أورنبورغ في أورال، وهي إحدى المناطق الأكثر تأثرا بهذه الفيضانات. منى دويبية.
أجلي أكثر من 1000 شخص من منازلهم في الأيام الأخيرة في روسيا وبشكل رئيسي في كازاخستان، حيث يسجل ارتفاع لمستوى المياه في كثير من المناطق بسبب الفيضانات التي سببتها الأمطار الغزيرة المتزامنة مع ارتفاع درجات الحرارة وذوبان شديد للثلوج والجليد الذي يغطي الأنهر والبحيرات شتاء. ففي منطقة تومسك في سيبيريا غمرت المياه الطرقات واجتاحت مئات المنازل وعزلت 3 بلدات عن العاصمة الإقليمية. وفي منطقة تيومن في سيبيريا الغربية من المتوقع أن يبلغ منسوب المياه في نهري توبول وإشيم أعلى مستوياته بين 23 و25 من الشهر الجاري، ويتوقع أن تكون أعلى من النسب القصوى المسجلة على مر التاريخ. وأظهرت تسجيلات مصورة نشرتها السلطات الوطنية في أورنبورغ شوارع تحولت إلى أنهر بسبب الفيضانات. وعلى الرغم من هذا الوضع الاستثنائي، لا يعتزم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين زيارة هذه المناطق المنكوبة.
أعلن تيري فخيمو مدير مهرجان كان السينمائي عن أسماء الأفلام المختارة للتنافس في النسخة 77 التي تجري فعاليتها منتصف الشهر المقبل. ريتا خوري.
تشكل عودة فرانسيس فورد كوبولا مع فيلمه الضخم ميجابوليس بعد 45 عاما على سعفته الذهبية الثانية عن فيلم أبوكاليبس ناو تشكل حدثا بحد ذاته. ميجابوليس اعتبرته الصحافة الأمريكية بمثابة فيلم الوصية. جاك أوديار الحائز على السعفة الذهبية عام 2015 يعود هو أيضا إلى لاكروازيت مع فيلم إيميليا بيريز من بطولة النجمتين سيلينا غوميز وزوي سالدانيا. ومن الأعمال البارزة أيضا فيلم The Apprentice عن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب من إخراج الدنماركي الإيراني الأصل علي عباسي. أما الأفلام السياسية المنحة فتتركز في العروض الخاصة من خارج المسابقة، ومنها جميلة غزة للمخرجة يولاند زوبرمان عن فلسطينيين متحولين جنسيا في تل أبيب، وفيلم الغزو للمخرج الأوكراني سيرجي لوزينيستا. إلى ذلك سيمنح جورج لوكاس مبتكر سلسلة ستار وورز سعفة ذهبية فخرية في اختتام المهرجان.
وللمرة الأولى ريتا تشارك السينما السعودية بفيلم طويل، وهو فيلم نورا للمخرج توفيق الزايدي الذي ينافس في قسم نظرة ما، والفيلم فاز بجائزة أفضل فيلم سعودي. نهاية النشر، وهذا تذكير بأبرز العناوين. وسط دعوات دولية لخفض التوتر الإقليمي، إيران تقول إن ردها لن يتصف بالرعونة، ونتنياهو يقول إن إسرائيل تستعد لكل